شخص مرة قال أنا بحب الكنيسة لكن مش بستحمل الناس اللي فيها، كل ما تعاملنا مع الناس بنختلف معهم. الرسول بولس بيقول إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. ده معناه نحاول نسامح ونطلب الصلح لما تحصل مشاكل. النهاردة هنعرف نصايح عملية عن نعمل إيه. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع القس لوتسر السلسلة عن إيه اللي بيحصل بعد ما بوظت الدنيا. بعد ما بوظت الدنيا، إعادة التواصل بالله والآخرين، محتاجين حكمة علشان نفك مشاكل المواقف الصعبة.
ومرة واحد كان بعيد عن الرب ورجع للرب وبقى خليقة جديدة في المسيح. الراجل ده كان مشهور انه مرتشي في مجلس المدينة، بس بعد ما الرب دخل قلبه قرر انه يتصل بالناس اللي اخد منهم رشوة ويرجعها لهم. الناس اتفاجئوا بيه بيقول لهم انا بقيت خليقة جديدة في المسيح وما ينفعش اكون باخد رشوة، وفعلا رجع لهم فلوسهم. يبقى نقول تاني انه في كتير من الاحيان بيبقى فيه تعويض عن الاساءة او الخطية اللي حصلت، وعلى فكرة دي بتبقى أحلى شهادة عن التغيير اللي حصل في قلبك. لما الناس بيشوفوا تعويض عن أخطاء الماضي بيؤمنوا بحقيقة إن يسوع بيعمل تغيير في القلب. لما نبص على النهضات اللي حصلت في العهد القديم بنلاقي فيها تغييرات جذرية وملموسة، وأنا مش بتكلم عن الملوك اللي كانوا صالحين وبيعبدوا الله وخلاص، أنا بتكلم عن ملوك قادوا الشعب كله في نهضة رجوع لله. كانت النهضة دي بتبان لما الشعب بيكسر الأوثان ولما بيشيلوا السواري اللي كانت معابد على الجبال للأوثان، لما تلاقي الشعب بيرجع الحق لأصحابه والفقير مش بيحس بالقهر في بلده واللي سرق يبطل يسرق ويرجع اللي سرقه، كده تبقى نهضة روحية حقيقية. النهضة مش مجرد اجتماعات فيها ترانيم كتير وفيها وعاظ من حتت مختلفة، النهضة هي اللي فيها الناس بيبان على سلوكها في الحياة اليومية تغيير حقيقي. لما الناس يخرجوا للشارع باتجاه قلب مختلف، لما الناس يتعاملوا في البيع والشراء بشكل مختلف، لما الرجالة يتعاملوا مع زوجاتهم بأسلوب مسيحي حقيقي، ولما السيدات يعيشوا حياة التقوى في البيت، لما الآباء يربوا أولادهم على القيم المسيحية الحقيقية، كده يبقى فيه نهضة بجد. لما يبقى التعويض عن الخطأ هو الشيء العادي، تبقى دي نهضة حقيقية في الشعب. وفي العهد الجديد لقينا مثلا الناس بتوع أفسس بيحرقوا كتب السحر كنوع من الإثبات إنهم اتغيروا. وحتى في عصرنا الحديث لما بتحصل نهضة حقيقية في مدينة معينة بتقل نسبة الجرائم في البلد. ده كلام حقيقي، التعويض علامة مهمة من علامات النهضة الروحية. دلوقتي نيجي للمبدأ الرابع، لازم تغفر سواء اللي قدامك طلب أو لا. أنا وإنت عارفين إن الغفران صعب. إنت هتقول لي يا أسيس لوتسر ليه صعب قوي إني أغفر؟ أنا موجود النهاردة علشان أقولك الغفران صعب لأن الغفران مش عادل. دي مشكلة الناس مع الغفران، لأن الغفران بيقول أنا مش بطالب بالحق اللي ليا. الغفران بيقول حتى مع ان في حد غلط في حقي انا هتحمل الغلط، وانا خلاص مش هعتبرك مذنب على اللي عملته، انا هخلي الله يتصرف في الموضوع زي ما هنشوف كمان شوية، لكن انا بطلقك حر، انا هتخلى عن اللي انت المفروض تدفعه. وده شيء مؤلم لكنها الطريقة الوحيدة للحرية والطريقة الكتابية الوحيدة. في ناس من أصدقائي ممكن ما يوافقونيش الرأي ويقولوا الغفران دايما معناه المصالحة. أنا مش مؤمن بكده. لو كان عندنا وقت أكتر كنت هفتح شواهد ووضح لك ليه الآيات دي بتتعارض مع أشخاص بيقولوا كلام كويس جدا عن الغفران، لكن في النقطة دي بنختلف. اللي بحاول أقوله هو إنك ممكن تغفر لشخص مات أو قريب اعتدى عليك. مفيش مكان للصلح لكن ممكن تغفر. انت ممكن تختار تترك المرارة وتسيب الموضوع لربنا زي ما هنشرح النهاردة. ممكن تغفر لشخص مش بيطلب الغفران. لو شخص ضايقك، لو شخص اساء اليك والشخص ده ما جاش يطلب الغفران، اسمحوا لي أضيف إن ده نادرا ما بيحصل. اللي ممكن أنت تعمله إنك تختار قدام الله إنك تترك المرارة وتقول يا رب الموضوع في إيديك، أنا مش عارف أتعامل معاه، الشيء ده بيدمرني. مش كفاية الضرر اللي الشخص ده سببه ليك؟ هل لازم كمان يسممك لبقية حياتك بأنك تفضل شايل البغضة والمرارة؟ لا، اغفر بمعنى أنك تسيب المرارة والبغضة والانتقام لله. وبعدها ممكن كمان تغفر للناس اللي بتطلب الغفران، لكن خلي بالك أنت ممكن ما تتصالحش معاه. الموضوع ده حساس جدا لأن مش عايز حد يفهمني غلط. كان فاكرين الوعظة اللي فاتت عن الراجل اللي كان بيقابل سيدات، اللي كان عايز مراته تسامحه في كل مرة بيخرج فيها مع واحدة تانية مهما كان عدد المرات اللي طلب منها. يسوع قال ايه؟ 70 مرة 7 مرات. ايوة هي المفروض تسامحه، هي ممكن تسامحه، لكن الصلح موضوع تاني. ممكن تغفر لشخص سرق منك فلوس لكن مش لازم ترجع تشتغل مع الشخص تاني. ليه؟ لأن الصلح عامل زي الكرسي اللي بتلت رجلين، لو أقدر أشرح بالمثل ده، كرسي بس بتلت رجلين. الأول أكيد الغفران، ده قبل أي شيء، لكن الاتنين التانيين هما الاحترام والثقة. ممكن أغفر لشخص بسرعة لكن الثقة بتاخد وقت علشان ترجع تتبني. الثقة عاملة زي فازة إزاز وقعت على الأرض ولزقنا القطع تاني بحرص شديد، حتى بعد ما رجعت كل الحتت لمكانها شكلها بيكون مش مظبوط لسه، وده بياخد وقت. الغفران محتاج مجهود شخص واحد، لكن المصالحة محتاجة اتنين. الصلح لازم يكون أساسه كمان الثقة والاحترام. من فضلك ما تستخدمش كلامي حجة بأنك تقول إحنا مش هنقدر نتصالح لأن الشخص مش بيحترمني وأنا مش بثق فيه. المسيحيين الحقيقيين دايما هيحاولوا يتصالحوا مع الناس، دي رغبتهم الملحة وشغفهم، لكن أوقات بتكون مستحيل نوصل لها. وقت لما يبقى فيه احتياج لرجوع الثقة تاني غالبا هتحتاج مشورة مسيحية. شخص مرة سأل ليه بيحتاج المسيحيين مشورة؟ أنا عندي صديق بيجاوب على السؤال ده بالشكل ده، بيقول عشان مش بيشربوا كحوليات أو مخدرات، ده السبب. الله مش بيخلينا نعدي مشاكلنا، الله مش بيخلينا نتجنب صعوباتنا أو ننكرها أو نغرق فيها. الله بيواجهنا بالواقع وبيقول المشكلة هنا وانت ما تقدرش تتجنبها ولا تستخبى منها ولا تتخطاها، لازم تتعامل معاها. وأوقات بنحتاج مساعدة كتابية وحكمة علشان نتعامل معاها. أفضل شيء في أي موقف صعب هو مواجهته مش تجاهله. معروف عن النعامة إنها بتواجه الخطر بإنها تحط رأسها في الرمل وكأن الموقف راح. وطبعا في كل مرة نعامة بتعمل كده بتتاكل من الحيوان المفترس اللي بيجري وراها. حل المشاكل في مواجهتها مش في الهرب منها أو حتى إنك تستناها تخلص لوحدها. الرب بيتعامل معانا بطريقة الأب المحب لولاده اللي عايز مصلحتهم، عشان كده الله بيواجهنا بالمشكلة مش بيخبيها عننا، وده دور المشورة المسيحية. أي مشير مسيحي المفروض أنه بيقدم لك مشورة الكتاب المقدس في المشكلة اللي بتروح له بيها، بس بيوري لك المشكلة الأول علشان تعرف تتعامل معاها، مش بيخليك تهرب منها لكن تواجهها. لأن أنا قسيس ومؤمن إن عندي حساسية ناحية الناس، دايما بفكر مع نفسي وبقول أنا بوعظ ناس اتألمت، والناس الغالية دي محتاجة تسامح حتى لو ما اتطلبش منهم وإلى آخره. أنا متأكد إن فيه مئات منكم موقفوا كده بالظبط النهاردة، لكن برضو محتاج أصحى وأدرك إني مش بس بوعظ لناس متألمة، أنا كمان بوعظ لأشخاص سببوا الألم لغيرهم. وأنا بكلمك أنت النهاردة، أنت عارف إيه اللي بيحصل، أنت عارف إنك أذيت غيرك، أنت عارف إن الشخص التاني ما عملش حاجة في حقك بسبب اللي عملته وبسبب مشاكل أنت ما عندكش استعداد تتعامل معاها. هل ممكن من فضلك بنعمة الله تاخد خطوة وتقول لشخص أنا ممكن أكون أذيتك، بطلب تسامحني على أمل نتصالح. أنا بكلم كل الناس النهاردة، كلكم. المبدأ الخامس والسادس هجمعهم مع بعض. إحنا هنا هنتكلم عن إننا ما نردش الشر بالشر، وإننا ما ننتقمش، والاتنين دول تقريبا نفس الشيء، علشان كده هنتكلم عنهم مع بعض. الكتاب بيقول كده في رسالة روميا، روميا إصحاح 12. هتقول أسيس لودزر، ليه لازم نجيب كتبنا المقدسة الكنيسة؟ أنا ما جاوبتش السؤال ده صح. لو قريت الكلام بيثبت في ذهنك بشكل أوضح، وتبدأ تشوف إن ده مش كلامي لكنه كلام الله، وكلمة الله تكون مخبأة في قلوبنا. روميا 12 وعدد 17، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. حتى بولس قال إن في مواقف معينة ممكن يكون مستحيل، لكن لاحظ عدد 19، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. وعلى العكس، فإن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. يا على كلام الله القدوس. في حاجة جوانا بتكون عايزة الانتقام. هتقول مصدرها ايه؟ احنا مخلوقين على صورة الله، وبالتالي في حاجة جوانا بتصرخ وبتطالب بالعدل. فكر في اول جريمة قتل ارتكبت، هابيل اتقتل على ايد اخوه قايين. الله قال ايه لقايين؟ قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. الله بيقول دمه بيصرخ وبيطلب الانتقام. في حاجة جوانا بتقول فين العدالة؟ بيقول في رؤيا يوحنا وإصحاح 6 وعدد 10 إن الشهداء القديسين هيقولوا حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ لحد إمتى يا رب هيفضل يحصل الشر ده فينا قبل ما العدالة تظهر في الموقف؟ عمرك صرخت الصرخة دي؟ لحد إمتى يا رب؟ أنت بتصرخ نفس صرخة الشهداء، عايزين عدالة. لكن خلي بالك الكتاب بيقول ايه؟ لي النقمة انا اجازي يقول الرب. لا تجازوا احدا عن شر بشر. ما تقولش انت ضايقتني يبقى انا هضايقك، هتجرحني هجرحك، هتغشني هغشك، انا هتعادل. عارفين كلمة انا مش بغضب انا باخد حقي؟ ده لاصق بيتحط على العربيات، لكن ده مش كلام الله.
وانت بتفكر في كلامنا عن الانتقام والعدالة، خلي بالك ان طبيعي انك تكون بتطلب ده. في الواقع زي ما اتكلمنا، الله ادانا الرغبة للعدل، هي اتخلقت في حياتنا وفي نسيج الكون كله. المشكلة اننا اوقات مش بنشوف العدل، وحتى مش بناخد حقنا. الكتاب بيقول ما تحاولش، ثق ان الله هيعمل ده. احيانا بنقول للناس خلوا الله هو اللي ياخد لكم حقكم، لي النقمة أن أجازي يقول الرب. لازم نحاول على قد ما نقدر نحقق العدل في مواقف كتيرة، وبالذات لو إحنا شايفين ظلم في حياة الناس التانيين. لكننا عارفين إن في مواقف كتير في العالم إحنا مش هنقدر نعمل فيها كده، دول اللي هنسلمهم لله. يسوع عمل كده، لما تشتم ما شتمش، ما وجهش تحذيرات، لكن كان مسلم نفسه للي هيحكم بالعدل. سلم رغبتك للانتقام لله. أصدقائي النهاردة سلم الأمر لي، هل عندك إيمان كافي إنك تصدق إن قاضي الأرض كلها هيكون عادل؟ كل مشكلة واجهناها هتتقدم تاني في قضاء السماء العالي. النهاردة سمعنا الجزء التاني من آخر عظة في سلسلة بعد ما بوظت الدنيا، إعادة التواصل بالله والناس. المرة اللي جاية هنعرف أكتر عن ليه لازم نسيب الانتقام لله. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف، وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجل حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجل حتى الفوز،
أو ممكن كمان تتواصل معانا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674 أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج قربت حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.